بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب يوم الجمعة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفاضلة.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب يوم الجمعة، وقد ذكرنا في اللقاء السابق وأفضنا الحديث فيما يتعلق بالاستماع للخطيب إذا خطب، وعدم العبث أو اللعب في أثناء خطبة الإمام في يوم الجمعة، وأهمية هذا الأمر سواء على السامع نفسه أو على من يجلس بجانبه من إخوانه المصلين. كذلك أيضا من الآداب حسن الجلوس في حال سماع الخطبة، وذلك بأن يجلس جلسة فيها الاعتدال، وأن لا يكون محتبيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. والاحتباء هو أن يجلس الإنسان على إليته ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه، فكأنه يربط بذراعيه ساقيه ويضمهما إلى بطنه. وفي الحقيقة مثل هذه الجلسة ربما يتسبب منها عدة أضرار. من هذه الأضرار أن مثل هذه الجلسة مع التعب قد ينام بها المرء، يعني لأنها جلسة ربما تجعل في النفس راحة، وأحيانا يكون ضم الساقين إلى ضم الفخذ والساقين إلى الصدر يكون بواسطة الرباط، ومثل هذه الجلسة يسترخي فيها الجسم، فربما يأتيه النوم في أثناء خطبة الجمعة. كذلك أيضا مثل هذه الجلسة قد تفقد الإنسان التركيز بسبب الاسترخاء الذي يكون للجسد. أيضا ربما يترتب على مثل هذه الجلسة انكشاف العورة، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الجلسة. إذن لابد من الحذر من مثل هذه الجلسات، وأن تكون جلسته جلسة معتدلة بحيث يكون فيها مستريحا من حيث جلوسه. كذلك أيضا يستطيع من خلال هذه الجلسة التي يستريح فيها من الاستماع لخطبة الخطيب. أيضا من الآداب الحرص على قراءة سورة معينة في صلاة الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة سورة معينة في صلاة الجمعة، وهذا بالنسبة إلى الخطيب في الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في الصلاة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة في الركعة الثانية بإذا جاءك المنافقون. وما يستحب كذلك أيضا للناس قراءة سورة الكهف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءتها، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فقراءة سورة الكهف أيضا مما رغب فيه. أيضا مما يرغب فيه صلاة ركعتين في بيته بعد الجمعة، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي ركعتين بعد الجمعة، كان يصلي ركعتين في بيته يوم الجمعة. فإذن من السنن أنه إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. وكذلك أيضا من الأمور التي يعني ينتبه لها التحول من مكان أداء الفريضة لصلاة النافلة في موضع آخر، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي بعد الجمعة فينحاز عن مصلاه الذي صلى فيه قليلا غير كثير فيركع ركعتين إذن الذي يفرغ من صلاة الفريضة فإنه لا يصل النافلة بالفريضة، وإنما يتحول قليلا عن يمينه أو عن شماله أو يتقدم أو يتأخر، شاهد أنه لا يصلي في مكانه. وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة ما لم تكلم أو تعمل، وهذا في حق الإمام آكد أن لا يصل الصلاة بالصلاة، وذلك لورود النهي في ذلك، ولأن ذلك قد يعني خصوصا في الزمان السابق، وإن كان هذا الآن ربما لا يكون ظاهرا، لكن في الزمان السابق لو أن الإمام بعد أن فرغ من صلاته قام وصلى، ربما ظن بعض من كان في متخلفا أو متأخرا أن الإمام ما زال في الصلاة ولم ينتهي من الصلاة، فيقوم ويتابع الإمام في صلاته، أو يظن أن الإمام سهى فيسهو أيضا معه فيقوم. أشاهد أنه قد تترتب على مثل هذه التصرفات من الإمام مفاسد، ولذلك التزام السنة فيه خير وبركة. كذلك أيضا من الآداب المهمة التماس ساعة الإجابة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، فينبغي الحرص على الدعاء في يوم الجمعة. والعلماء لهم في وقت الإجابة في الجمعة أقوال كثيرة، وأشهر هذه الأقوال قولين: قول أول أنه من حين أن يقوم الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، والقول الثاني أنها من بعد صلاة العصر في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، فكل القولين له وجهه وله ما يدل عليه. إذن الإنسان يحرص على استغلال هذه الأوقات المباركة التي لا يرد فيها الدعاء فيجتهد. وكم لنا من مصالح، من مصالح سواء في ديننا أو في دنيانا أو في أهلنا أو في أموالنا، فهذه الساعة ساعة مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66 8-8 لمشتركي اتصالات. نعم أنا ذي المكالمة. أخ عمار تفضل. نعم تفضل أخ عمار على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمار تفضل.
تسلم. لو سمحت بس استفسار.
نعم.
بالنسبة ل عندي سفر إن شاء الله، سفر من دبي على الأردن الأسبوع القادم، راح يصادف يوم الجمعة.
نعم.
وبالتالي راح أمكث يوم يومين، وبالتالي إن شاء الله متجه لفلسطين. سؤالي من شقين، السؤال الأول يوم الجمعة راح أكون أنا بمطار دبي تقريبا الساعة 11-11:30، فكيف راح تكون الصلاة بما أنه يوم جمعة؟ هل راح أصلي 4 ركعات ولا ركعتين؟ وهل بصح لي أجمع وأقصر مع صلاة العصر في المصلى داخل المسجد، داخل المصلى اللي في المطار دبي، ولا لما أوصل للأردن أجمع وأقصر؟
أولا بالنسبة لك متى وقت السفر أصلا؟ الساعة كم؟
الإقلاع الطيارة راح تكون الساعة 2:00 بتوقيت دبي.
2:00
بتوقيت دبي، فأنا الساعة 11 أكيد راح أكون في المطار، فبالتالي راح يأذن الصلاة يوم الجمعة، راح يكون وأنا داخل المطار بمشيئة الله.
طيب بالنسبة لك يعني أنا من أي إمارة أنت؟
أنا من دبي.
من دبي.
لكن في دبي يعني، وراح إن شاء الله راح أمكث في الأردن كمان يوم يومين، باتجاه راح أتجه لفلسطين لإجازتي هناك. فهل اليومين راح أمكثن في الأردن، هل راح أكون أجمع وأقصر فيهم ولا أصلي الصلاة بوقت عادي؟
إن شاء الله.
هذا سؤالي وبارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا حمار. تسمع إن شاء الله جاي. حياك الله. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
أريد أسأل الشيخ، يعني قبل كم من أسبوع في طفل عمره 14 سنة أقبل على قتل نفسه انتحار، وإحنا نعرف أن الملائكة تبدأ بكتابة الناس عند البلوغ، فهو بالغ، لكن حسب يعني تقديرنا الأطفال إلى حتى سن 17-18 سنة ما زالت قراراتهم غير ناضجة، فكيف نجمع بأن التكليف يبتدي عند البلوغ وبين أن هذه الناس أصلا عقلهم بعد ما اكتمل؟ فهل يحاسبون يعني مثل واحد عمره 30 سنة وواحد بالغ؟ هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني، أريد معرفة بما أن الاختلاط منتشر وهذا أصبح شيء لا بد منه بسبب ظروف الناس، كيف نحدد علاقتنا مع زملائنا الذكور في العمل؟ ولكم جزيل الشكر.
سات الله خير. مع عبد الله تسمع إن شاء الله جاب. حياك الله. جيف نصيخ سؤال لخ أمار، يقول أنه سيسافر من دبي إلى الأردن إلى فلسطين، يقول سأخرج من دبي يوم الجمعة الساعة 11 سأكون في مطار دبي، الإقلاع في الساعة 2 ظهرا، كيف أصلي الجمعة، وهل يجوز أن أجمع معها العصر؟ ويقول سأبقى يومين أيضا في الأردن، هل أجمع وأقصر الصلاة أيضا في الأردن؟
الحمد لله. أما بالنسبة لصلاة يوم الجمعة فإنه يتعذر عليك إقامة الصلاة في مصلى يوم الجمعة في مصلى المطار، وبناء عليه فإنك تصلي صلاة الظهر في مصلى المطار، وهذه الصلاة تصليها تامة، وذلك لأنك إلى الآن لم تضرب في الأرض، فأحكام السفر إنما تترتب عند الضرب في الأرض، وبما أنك في أرض المطار فإنك لازلت مقيما في محل ودار إقامتك، فلا تترتب عليك رخص السفر، فإذا دخل الوقت هناك متسع كما ذكرت، هناك متسع بين وقت الإقلاع وبين وقت دخول أذان الظهر في يوم الجمعة، فبناء عليه فبمجرد الأذان الذي هو أذان الوقت تصلي صلاة الظهر 4 ركعات ولا تجمع إليها صلاة العصر. فإذا سافرت وكان وصولك إلى الجهة التي ستذهب إليها في وقت صلاة العصر، ويتسنى لك كذلك أيضا أن تنهي جميع الإجراءات وتصلي العصر. فهنا إذا نزلت في المطار تصلي صلاة العصر، وإلا فإنك تصلي العصر في الطائرة، وتصلي سواء العصر في الطائرة أو في البلد الذي ستنزل إليه تصليها ركعتين، لأنك مسافر، والأصل في صلاة المسافر أنه يصليها ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في سفره عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت في السفر وزيد في الحضر. فإذن إذا ركبت الطائرة وطارت فهنا لك أن تصلي العصر، ولكنك تصليها ركعتين، وإن كان يتيسر لك أن تصليها ركعتين في عند نزولك من الطائرة، وليس هناك من حرج في ضيق وقت العصر، فلك أن تؤخرها إلى أن تصليها في بلد الوصول. وبما أن هذا البلد الذي ستذهب إليه ليس هو بلدك، وإنما أنت فيه زائر، فتصلي صلاة المسافر، فتقصر الصلاة الرباعية وتجمع بين الصلوات إن احتجت إلى ذلك. فإذا وصلت إلى بلدك ومحل إقامتك في بلدك فهناك أنت مقيم في بلدك، فتصلي كل صلاة في وقتها، تصليها صلاة المقيم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ عبد الله. تقول طفل عمره يقول تقول 14 سنة أنت حرقة لنفسه، وتقول هو بالغ، التكليف تقول يبدأ عند البلوغ، لكن العقل لا يكون يعني ناضجا إلا تقول بعد 18 أو 19 من العمر. فهذا الشخص أو الطفل هل يحاسب على هذه الفعلة؟
التكليف الشرعي لا يكون إلا بعدة أمور، من هذه الأمور بلوغ سن 15، فإذا بلغ سن 15 فإن هذا سن التكليف، أو يكون قد احتلم قبل ذلك، فإذا احتلم قبل ذلك فإنه ماذا؟ فإنه يعد مكلفا شرعا، تترتب عليه جميع التكاليف الشرعية. وإذا كان قد كما تذكر هي الأخت السائلة أن هذا ولا لا ينبغي أن تسمي، إذا كان قد بلغ فإنه مكلف شرعا يعامل معاملة الرجال، فإذا احتلم قبل ذلك فهو محاسب شرعا على أفعاله. وقضية الحساب ليست بأيدينا، إنما هي عند الله سبحانه وتعالى. فعقل التكليف يختلف، قد يكون عقل التكليف تاما، وهذا العقل التام هو الذي يؤاخذ عليه المرء في أقواله وفي أفعاله، وقد يكون هذا العقل قد يكون فيه نقص، فبحسب نقصه يكون التكليف. فإذا هذه المسألة لنا فيها الظاهر، والظاهر فيها أنه محاسب. وأما ما يتعلق بالحساب عند الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا هو أحكم الحاكمين، وهو أرحم بعباده تبارك وتعالى، وهو يعلم السر والنجوى، وهو الذي يحيط بالأمور. فمرد هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا كان مرد هذا إلى الله سبحانه وتعالى فالإنسان يكل الأمر إلى أرحم الراحمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والمغفرة له، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك يتصلت. أيضا فضيلة الشيخ سؤال مع عبدالله تقول كيف تكون العلاقة مع الرجال في مكان العمل؟
العلاقة مع الأجنبي لابد أن تضبط بضوابط الشرع، فمن هذه الضوابط أن الخلوة محرمة، والخلوة هي أن يكون الرجل والمرأة في مكان ليس معهما أحد. ومن هذه الضوابط أن الحديث بين الحديث مع المرأة الأجنبية إنما يكون بقدر الحاجة، فإذا كانت هناك حاجة فإنه يكون هناك الحديث بالحشمة، وكذلك أيضا بعدم الخضوع في القول، وذلك الله جل وعلا قال لأمهات المؤمنين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فإذا في مثل هذه العلاقات وهذه الأماكن لابد أن نحرص على أولا عدم وجود الخلوة، فتحرص على عدم وجود الخلوة. الأمر الثاني أن يكون الحديث للحاجة، والأمر الثالث أن يكون الحديث خاليا من الخضوع في القول أو اللين فيه ويكون بقدر الحاجة. هذه هي الضوابط التي يمكن أن يضبط بها مثل الأماكن التي قد يوجد فيها رجال ونساء في مكان مشترك، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح. الله يبارك فيك أبو صالح، فضك.
جزاك الله خير. يحفظكم. عندي سؤال واحد لفضيلة الشيخ سالم، الله يحفظكم.
نعم تفضل أبو صالح.
يا طويل العمر، أحيانا تكون عندنا مناسبة في أحد البيوت عن الجماعة، فيكون طبعا يكون المسجد منها بعيد شوية، فيعني تقول يقيم جماعة داخل البيت، جماعة ما شاء الله يعني كبار السن والشباب بهذه الطريقة.
نعم.
فهل يلزمنا يعني إذان، الإذان وإقامة؟ طبعا الإقامة يعني معروف، لكن هل يلزمنا إذان؟ يعني لأن إحنا الإذان يعني ما نسمعه في المسجد، لكن يؤذن في المنطقة، في إذان في المنطقة طبعا لكن ما نسمعه، فما هو الحكم في ذلك فضيلة الشيخ الله يحفظكم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بصالح، تسمع إن شاء الله الرد. فالشيخ سؤال بصالح يقول: إذا كنا في مناسبة في بيت أحد الأهل أو الأصدقاء، ويقول المسجد بعيد، ويقول هل يلزمنا إذا أردنا أن نصلي يقول داخل المنزل جماعة، هل يلزمنا أن نؤذن إذا كنا لا نسمع أذان المنطقة؟
الحمد لله، الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فإذا أذن في المنطقة وعلم دخول الوقت كان هذا الأذان كافيا لمن أراد أن يصلي الفريضة. ولكن إذا صلت جماعة فإنه يستحب لهم أن يؤذنوا لأنفسهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الحويرث: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا الحديث دليل على مشروعية الأذان للجماعة، فإذا أردتم أن تصلوا جماعة فلكم أن تؤذنوا وتقيموا الصلاة وتصلوا جماعة، وإن تيسر لكم الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه فهو الأفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير نصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: إذا رأيت ابن أخي يدخن وأخبرت أباه بذلك، بعد ذلك يقول هذا الشخص يقول زعل مني، فماذا علي؟
ليس عليك شيء، بل هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل هذه الأمور لابد أن يسلك فيها سبيل الحكمة في إيصال الأمر المراد إنكاره. فمثلا لو أنك رأيته كان من الأولى في أول مرة أن تنصحه وأن تمنعه من هذا الفعل، فإذا انتصح كان هذا هو المطلوب، وإن لم تقع النصيحة في محلها فإنك بعد ذلك تنتقل إلى إبلاغ من هو قادر على منعه من مثل هذا المنكر، فلك بعد ذلك أن تبلغ والده، وذلك من النصيحة، وذلك من نصيحة، وذلك من منعه من الاستمرار في هذا المنكر. إذن كونك قد أبلغت والده أمر لا حرج عليك فيه، ولكن كان الأولى أن تبدأ أولا بنصيحته، فإن لم يستجب بعد ذلك فلك أن تسند هذا الأمر في منعه إلى من يلي أمره، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا أو يقول هل تكون الصلاة سرية حتى لو كنت يقول وحدي أصلي؟
الحمد لله، الصلوات من حيث هي تختلف، فهناك صلوات فرضها الله جل وعلا وهي الصلوات الخمس، وهناك صلاة النافلة، وهناك صلاة الراتبة. وهذه الصلوات منها ما هو يستحب فيها الإسرار، ومنها ما يستحب فيها الجهر. فالصلوات التي يستحب فيها الجهر منها ما هو من جنس الفريضة، ومنه ما هو من جنس النافلة. فمن ما هو جنس الفريضة معلوم، صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. ومن جنس ما يستحب فيه الجهر صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف. مثل هذه الصلوات تصلى جهرا، وكذلك أيضا صلاة الليل يستحب فيها الجهر. فمثل هذه الصلوات يجهر فيها في القراءة. والجهر عندما نعني بهذا المصطلح، فسواء كان إماما أو سواء كان مأموما، فالمأموم يشرع له إذا صلى منفردا أو كان يقضي صلاته فله أن يجهر في صلاته. مثلا كان تفوته صلاة العشاء ولا يدرك منها إلا التشهد، فعندما يقوم لا حرج عليه إن جهر في الصلاة، وإن أسر بمعنى أسمع نفسه فهذا لا حرج فيه، فهذا أيضا لا حرج فيه. وهناك من الصلوات ما يستحب فيه الإسرار، كصلاة الظهر وصلاة العصر، فهذه صلوات سرية لا يجهر فيها بالقراءة، وكذلك أيضا عموم الصلوات النهارية التي الأصل فيها عدم الجهر، كصلاة النافلة نوافل الصلوات، فهذه الأصل فيها الإسرار وعدم الجهر. إذن فالجهر والإسرار في الصلوات يختلف، فمنها ما يستحب فيها الجهر، ومنها ما يستحب فيها الإسرار. ولو أنه جهر في صلاة سرية أو أسر في صلاة جهرية، فإن الصلاة من حيث هي صحيحة لا تبطل، ولكن السنة الجهر في الصلوات الجهرية والإسرار في الصلوات السرية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عادل، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عادل.
وشيخنا الجليل دكتور سالم الدوبي، كيف الحال أستاذ سالم؟
حياك الله يا أبو عيد.
وأخونا عبد العزيز أحمد والمستمعين المحترمين. السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور سالم، أحيانا يطلب منك أحدا شيء ما، لكن تعتذر لهذا الشخص أن ما تسوي لهذا الشيء رغم قدرتك على ذلك، على أساس أنك أنت عندك خبرة أو تجربة أو معرفة مع هذا الإنسان، إن هذا الإنسان لا يستحق هذا الشيء، أو إن هذا الشيء إذا فعلت له لا يعيد لك يعني كما كان هذا الشيء، يا يعيد ناقص يا مكسور يا متوسخ مثلا. هذا السؤال وحكم الشرعي في ذلك. السؤال الثاني والأخير، حكم تربية القردة في المنزل أسوة يعني ببقية الحيوانات الأليفة، وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجي فصيغ سؤال بعيد، يقول أحيانا يطلب مني شخص ويقول أنا أعرف هذا الشخص، لكن يقول أعتذر منه، ويقول أنا أستطيع أن يعني أعطيه هذا الشيء وعندي هذا الشيء، لكن بتجربتي معه أنه لا يستحق كونه لا يعيد هذا الشيء أو يعيده يعني قد تلف أو يعني به عيب.
الحمد لله، التعامل مع أخيك المسلم الأصل أن يكون فيه التعامل الحسن، وذلك بأن تخدمه ما تستطيع إلى ذلك سبيلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا كان المسلم يستطيع أن ينفع أخاه، وذلك بجاهه أو بماله أو بيده، ويؤجر على ذلك أعظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذه من جملة الصدقات التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة ذكر أنواعا من أنواع البر: تعين ذا الملهوف صدقة، وترشد الضال صدقة، إلى غير ذلك مما دلت عليه النصوص الشرعية. فإذا إذا استطعت أن تنفع أخاك فهذا هو الأصل، أن يكون المسلم باذنا للخير والمعروف للناس جميعا. ولكن إذا كان هذا المعروف يترتب عليه مفسدة عليك سواء في مالك أو في نفسك، فبعض الناس تحسن إليه ولا تجد من إحسانه إلا الإساءة، وليس لك من طاقة على تحمل هذه الإساءة. فهنا لو أنك اقتصرت على ما يجب عليك شرعا تجاه أخاك فهذا هو المطلوب منك. فإن لم تستطع أن تؤدي كمال التعامل مع أخيك فأنت في ذلك لا حرج عليك في عدم فعلك لهذا الأمر، لأن هذا أمر مرغب فيه وليس واجبا عليك. وإن كنت تستطيع أن تستحمل مثل هذه الأمور، كأن يكون قريبا لك من الدرجة الأولى كأخاك أو أختك أو ابنك، فإنك أمثال هؤلاء قد يستطيع المرء أن يتحمل منهم شيئا من الإساءة، فتعطيه مثلا شيئا يستعمله ثم بعد ذلك يفسد فيه إفسادا ليس بالكثير، وأنت تستطيع أن تتحمل مثل هذا، فهذا من المعروف الحسن الذي يقدمه المرء لإخوانه ولأهله. الشاهد أنه إذا كان هو لا يقدر ما تفعله من إحسان، فكلما أحسنت إليه لم تجد منه إلا الإساءة، فلك أن تتعامل عليه في حدود ما يجب عليك شرعا تجاهه، ولا يلزمك كمال الإحسان وكمال البر في التعامل معه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عن حكم تربية القردة في المنازل.
هذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى تحريم ذلك لعدم وجود المنفعة في القردة، ومن أهل العلم من ذهب إلى الإباحة لأنه رأى أنه لا يخلو في تربية هذه القردة، لا يخلو فيها، يعني يوجد فيها شيء من المنفعة، وذلك بأن يلهو ويلعب معها. وفي الحقيقة الذي يظهر والله أعلم هو البعد عن تربية مثل هذه الحيوانات، لأن هذه الحيوانات قد يغلب عليها طابعها الأصلي من التوحش والإضرار بالناس والإضرار بالممتلكات، خصوصا إذا أطلقت. فإذا أطلقت قد تعدو على إنسان فتؤذيه، أو تعتدي على ماله، أو تفسد له شيئا من أملاكه. وكذلك أيضا قد تؤذي الصغار والأطفال، وقد تؤذي بعض الحيوانات التي يمتلكها الإنسان كالقطط قد تؤذيها. فإذا مثل هذه الحيوانات لا تخلو من ضرر يتضرر بها، ناهيك عما يترتب على العناية بها من أموال تصرف على العناية بمثل هذه القردة. فالأصل والله أعلم أنها لا تتخذ في البيوت ولا يعبث ويلعب معها. وكذلك أيضا يصعب الحذر من نجاستها، يصعب الحذر من نجاستها، فتربيتها يترتب عليها مفاسد كثيرة. وكون المسلم يعتني بمعالي الأمور ويدع سفسافها ويهتم إن كان يحتاج إلى شيء من الحيوانات لكي يلعب، فإنه يتخذ ما هو مباح له كالطير والقطط، فمثلها اللعب بها والعبث معها، اللعب بها والاستمتاع بها لا حرج فيه. وكذلك أيضا يتغاضى مثلا عن نجاستها كالطير، فإن نجاسة الطير وما يخرج منه لا يعد من قبيل النجاسات، وإنما هو من قبيل الطاهرات. فإذا ترك مثل هذه الحيوانات وعدم تربيتها هو الأولى، والعلماء في جواز تربيتها على نحو على قولين، فمنهم من حرمه ومنهم من أجازه، والذي يظهر والله أعلم هو البعد عن تربية مثل هذه الحيوانات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت عايدة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت عايدة.
لا فضلك أخوي، بس عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
نعم.
أول سؤال عندي في بالنسبة لدعاء الاستخارة، الحين ما أدري يعني هل هو صحيح اللي نحن نصلي مثلا بعد السلام أدعي أقول دعاء الاستخارة، ولكن عندما أوصل اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هني أسمي الحاجة، وفي منهم يقولون لا أن لازم تقرين الدعاء كامل وآخر شيء ثم يسمي حاجته، هني تسمين الحاجة. فبس إذا توضحوا لي بس وين بالضبط نحن نقدر أسمي حاجتنا. السؤال الثاني، أنا عندي والدتي يعني بعد ما توفى أبوي الله يرحمه طبعا يعني تنتقل بين يعني ما تبعد مثلا في البيت، بعد مع واحدة من خواتي وما ضمنهم أنا. فنحن طبعا نصرف لها مصروف شهري، نحرقها يعني هو كم يعني أول طبعا الرواتب نعطيها راتبها، لكن هي يعني كبرت في السن وصارت تعيش أكثر شيء مع أختي بس خارج الدولة. فأختي تقول يعني ما في داعي إنكم يعني تحطوا لها مبلغ وكذا، هي عايشة معاي ماكلة شاربة وكذا. فتقول لا تحطوا لها لأن كبرت في السن أحيانا تكون يعني حتى بوعيها أحيانا ما تكون بوعيها. فهل أنا أقدر هذا المصروف اللي مثلا أصرفه على أمي، وأنا عارفة ظروف أختي يعني شوي يعني مش بالمستوى هذا، فأنا مثلا أقدر أعطي مثلا أختي وعلى أساس أنه كنية أنه مصروف لأمي، بس أنا ما أريد أوضح لأختي أن أنا أقولها هذا يعني مستكي حطي معاك يعني مثلا لأمي، فأنا بس أعطيها يا أمي تتصرف يعني كيف يعني بما أن أمي يعني عايشة معاها تأكل وتشرب الحمد لله يعني ما تصرفها شيء، فهل هذا يجوز ولا كيف أنا أقدر مثلا أتصرف بالراتب اللي هو أنا حاطنه شهريا لأمي؟ جزاكم الله
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت عايدة، تسمع إن شاء الله جابها. أيها إن شاء الله الشيخ، سؤال أخت عايدة بالنسبة للاستخارة، تقول بعد السلام أقول الدعاء، وعندما تقول نعم أقول دعاء الاستخارة، تقول متى أسمي الحاجة؟ هل في منتصف الدعاء عند قوله يسمي حاجته، أو عندما أنتهي تماما من الدعاء أذكر الحاجة؟
الحمد لله، دعاء الاستخارة من الأدعية التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم عليه الصلاة والسلام أصحابه الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يدل على أهمية وأكدية العناية بصلاة الاستخارة وبدعائها. وموضع دعاء الاستخارة يكون بعد الفراغ من الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة دعا بدعاء الاستخارة، وهذا الدعاء فيه تسمية الحاجة، وتسمية الحاجة يكون عند ذكر المطلوب، فهو يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم، وحاجته مثلا نفترض أنها في شراء سيارة معينة، اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذه السيارة خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فسهل لي هذا الشراء وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن شرائي لهذه السيارة، ويسمي هذه السيارة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرف عني هذا الشراء وبارك لي فيه في هذا الأمر، يعني في عموم هذا الأمر، ورضني به. فهو يسمي الحاجة في سواء في إقباله أو في تركه، أو سواء في فعله أو سواء في عدم فعله. فالتسمية تسمية الأمر تكون في أثناء الدعاء، ولا تكون التسمية في آخره، لأن مقتضى سؤاله هي سؤال هذه الحاجة فيذكرها. ولو أنه أخر التسمية فلا أعقل معنى لهذا الدعاء عندما يكون في تسميته في آخر الأمر، لأنه إنما يريد حاجة معينة فيذكرها في دعائه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا تقول والدتي بعد وفاة الوالد رحمه الله كانت تعيش عندي، كنت أضع لها مصروف شهري، تقول الآن كبرت وتعيش مع أختي خارج الدولة، وتقول أختي تقول لا تضعون لها مصروف شهري، إنها يعني أنا أتكفل بمصروفها. فتقول فصيخ هل إذا أعطيت أختي المصروف الشهري أو الراتب الشهري الذي خصصته لها من غير توضيح، لا أوضح لأختي إن هذا لأمي، هل هذا جائز؟
وإنما هي مسائل يرجع فيها إلى التشاور فيما بينكم والنظر في الأصلح. فإن رأيت أن بقائك على نفق على الوالدة هو الأنفع وهو الأفضل، بحيث تجعلين لوالدتك مساحة إلى فعل ما تريد من أوجه الخير والبر والإحسان بالمال الذي تعطيه، فأنت مأجورة على ذلك. وإن اتفقت مع الأخت بأنه لا حاجة لأنها تتكفل بكل شيء، وليس للوالدة من نفقات خاصة فيها، وهذه الأموال إنما تكدس وتجمع لها، ثم بعد ذلك لا يحصل فيها الانتفاع إلا بكونها مال يقسم على الورثة بعدها. ففي مثل هذه الحال بين الفينة والفينة، لو أنك ساهمت بمبلغ حتى تخففي عبء النفق على الأخت كان هذا الأمر طيبا، ولك الأمر في ذلك. فإن أحببت أن تواصلي البر والإحسان وأن تبقي هذه النفقة، بحيث أن هذه النفقة تكون طريقا لبرها وإحسانها، ثم لها الأمر بعد ذلك في إنفاق وإحسان إنفاق هذا المال في أوجه البر والخير، كان ذلك أمرا طيبا. الحمد لله الأمر فيه سعة، وبالاتفاق ممكن أن تصلون إلى شيء يكون فيه خير لك ولها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول إذا غرقت إحدى المناطق القريبة منا بالسيول بسبب الأمطار لكن لم ينزل عندنا مطر، فهل لنا أن ندعو بالغيث؟
الدعاء بالغيث يكون عند جذب الأرض، وعندما تمسك السماء من المطر، ويكون ذلك في وقت نزول المطر، فعند ذاك يشرع للإنسان أن يطلب الغيث. وطلب الغيث يختلف، فأرض فيها القحط والجدب فيطلب فيها يطلب فيها الدعاء بالغيث، وأرض يحصل فيها الضرر باستمرار نزول المطر فيدعى بانصراف هذا المطر إلى الشعاب والأودية وبطون الشجر. وذلك الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، وهو يخطب الجمعة، قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. فقال أنس رضي الله عنه: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزع، أي ليس في السماء أي شيء. قال: فخرجت سحابة من وراء سلع كالترس حتى توسطت السماء ثم أمطرت. قال: فوالله ما رأينا الشمس أسبوعا. فدخل رجل في الجمعة التي تليها قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فالأرض التي تتضرر من نزول ماء يدعى بأن يتحول هذا المطر إلى أماكن أخرى، والأرض التي ليس فيها مطر وكان الأرض وقت جدب ووقت نزول المطر فهنا يدعى بنزول مطر، أما نزول المطر في غير وقته فإنه لا يدعى، لأن هذا ليس هو وقت الجدب، وإنما وقت الجدب في وقت نزول المطر ولا ينزل مطر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول: هل من آداب النوم أن ينوي المسلم قبل النوم الشهادة في كل ليلة حتى يقول إذا مات في فراشه يكون شهيدا؟
ليس هذا مما هو يعني مما هو يفعل في كل ليلة، ولكن يكون المسلم على مثل هذه النية ولا يجعلها مستحضرة له في كل ليلة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول: هل يجب ضم القدمين عند السجود؟
ضم القدمين في السجود مستحب لا واجب. وعائشة رضي الله عنها لما تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وجدت قدما النبي صلى الله عليه وسلم قد تلاصقتا والأصابع تجاه القبلة، فهذا مما يستحب ولا يجب، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ: هل يجوز يقول إذا خرجت من المنزل ويقول أنا أريد أن أسافر ويقول ترخصت برخص السفر وجمعت الصلاة وقصرت وفي الطريق يقول رجعت ولم يأتي وقت الصلاة الأخرى بعد، هل يجب علي أن أعيد الصلاة مرة أخرى؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا كنت في المنزل ودخل وقت الصلاة ويقول أنا يعني أريد أن أسافر وترخصت يقول برخص السفر وأنا في المدينة خرجت يقول وصليت يقول الظهر والعصر جمعا وقصرا، لكن يقول في منتصف الطريق رجعت ورجعت يقول قبل صلاة العصر، هل يجب علي مرة أخرى نعيد صلاة العصر؟
في الأصل أن هذا التصرف الذي فعلته ليس بصحيح، فإن أحكام السفر إنما تترتب عند الخروج، فإذا صليت وأنت في محل إقامتك صلاة مقصورة لم تصح صلاتك، لأن الصلاة إنما وجبت عليك تامة، وكونك تصلي الصلاة مقصورة هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، وكذلك أيضا لم يدخل وقت الصلاة الأخرى حتى تجمع إليها هذه الصلاة، فلم تصح منك الصلاة التي حضرت ولا الصلاة المجموعة، وعلى ذلك فيجب عليك أن تعيد الصلاة تامة في وقتها ما دمت في دارك ومكانك، وكذلك أيضا إذا حضر وقت الصلاة الأخرى كذلك أيضا تصليها في وقتها، أما إذا خرجت وفارقت محل دارك وبنيان دارك فإنك تترخص برخص السفر من قصر الصلاة الرباعية والجمع، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ عن حكم العقيقة، هل يقول العقيقة مستحبة أو تجب وما وقتها؟
العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد رغب فيها في أحاديث كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام وكل غلام مرتهن بعقيقته. وقال عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. وهذه الشاة تذبح في السابع أو في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين، أو تذبح في أي يوم بعد ولادة المولود، بعد ولادة المولود. وهذه الشاة لابد أن تكون قد بلغت السن الشرعية، وأن تكون سالمة من العيوب، لأنها هي التي يقبلها الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج عبد العزيز أحمد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.